تحسب من بعد الأقدام، هذا إذا جئت تحسب ظل كل شيء مثله أو ظل كل شيء مثليه. إذا وقف، إذا زالت الشمس يقال زالت ودلكت، قيل هو المعني بقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، قيل لزوالها، وهو قول عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبي هريرة، واختاره الإمام مالك رحمه الله أن الدلوك هو الزوال. ومنه حديث الطبراني في مسند الشاميين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين دلكت الشمس، وهو مما يرجحون به تفسير الآية الكريمة. وقيل دلكت أقم الصلاة لدلوك الشمس أي لمغيبها. والسبب في هذا وهو قول علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود، واختاره الإمام أبو حنيفة رحمة الله على الجميع. السبب في هذا أن الدلوك يبدأ من زوال الشمس وينتهي بمغيبها، فمن قال إن الدلوك هو البداية كما ذكرنا في تفسيرنا هنا، فهذا راجع إلى أن العبرة في الأشياء بأولها، ومن قال إنه بالمغيب قال العبرة بالأشياء في الأسماء بآخرها وتمامها وكمالها. وعلى كل حال الذي يهمنا أن الدلوك إذا ورد أو الزوال أو اندحاض الشمس كله بمعنى واحد في قوله يصلي الهجير التي تدعون الأولى حين تدحض الشمس، أي تزول عن مكانها التي هي فيه في منتصف النهار. أجمع العلماء رحمهم الله على أن زوال الشمس هو بداية وقت الظهر، فيكون قوله هنا نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن عنا به اليوم الأول فهو الزوال، وإن عنا به مطلق الصلاة بمعنى اليومين، أي أنه صلى في أول الوقت وآخر الوقت لكي يصل إلى الغاية وهي أن المواقيت توقيفية، فحينئذ يرد السؤال ما هو آخر وقت الظهر. آخر وقت الظهر فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، ففيه قولان. القول الأول يقول آخر وقت الظهر حين يصير ظل كل شيء مثله، وهذا هو مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية والصاحبين من حيث الجملة رحمة الله على الجميع. وإذا قلنا من حيث الجملة معناه أن هناك في التفصيل خلاف، مثل مسألة هل هناك اشتراك بين الظهر والعصر كما هو الخلاف بين المالكية وغيرهم من الجمهور، وهل هناك فاصلة بين الظهر والعصر، هذا في التفصيل. أما الإجمال فالجمهور على أنه إذا صار ظل كل شيء مثله هو آخر وقت الظهر، وهل يشترك معه العصر أو لا يشترك هذا على التفصيل الذي أشرنا إليه أن فيه خلافا آخر. القول الثاني أن آخر وقت الظهر حين يصير ظل كل شيء مثليه، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله في ظاهر الرواية في المذهب. استدل الجمهور على أن آخر وقت الظهر أن يصير ظل كل شيء مثله بما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث جبريل في إمامته أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني الظهر حين صار ظل كل شيء مثليه. وقالوا إن هذا يدل على أن حين صار ظل كل شيء مثله، هذا مذهب الجمهور. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له جبريل أن انتهاء وقت الظهر حين يصير ظل كل شيء مثله. طبعا في إشكال على مذهب الجمهور في هذا الاستدلال، يعني الحديث في اليوم الثاني قال ثم نزل فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، فقوله حين صار ظل كل شيء مثله يرد في إشكال أن وقت العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ولذلك المالكية خرجوا من هذا الإشكال فقالوا الظهر مع العصر بينهما اشتراك بقدر ما تصلى إحداهما، يعني آخر وقت الظهر يشترك مع أول وقت العصر، يكون في إيقاع لصلاة الظهر ويكون إيقاع لصلاة العصر، بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به جبريل في هذا الوقت. الذين لا يقولون بالاشتراك إما أن يقولوا يؤول هذا الحديث وإما أن يقولوا منسوخ بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن وقت صلاة الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ما لم يحضر العصر. فلما جاء حديث عبد الله بن عمرو بن العاص على هذا الوجه قالوا أنه يعتبر بمثابة الناسخ الذي يبين ويفصل حديث إمام الجبريل. وفي الحقيقة كثير من المحققين يقولون لا تعارض بين الحديثين، وأن صلاة الظهر بمجرد أن يصير ظل كل شيء مثله، بمجرد أن يصل إلى هذا قد انتهى وقتها فيبدأ وقت العصر، فمن حقك أن تسند إلى أول ابتداء صيرورة ظل كل شيء مثله، ويكون ذلك بمعنى أنه ينتهي من صلاة الظهر حين يصير ظل كل شيء مثله، لا أنه يبتدئ فعلها. هذا الحديث دل على أن وقت الظهر ينتهي إذا صار ظل كل شيء مثله، فتضع الشخص الظل الذي وقف عليه، يقف عليه الشخص ظل الشخص عند انتصاف النهار تحسبه، ثم تحسب من بعده القدر للشخص، وحينئذ إذا استتمه فقد انتهى وقت الظهر. واستدل الإمام أبو حنيفة رحمه الله على أن وقت الظهر ينتهي إذا صار ظل كل شيء مثله بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الأمم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بقاؤكم في من كان قبلكم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها إلى صلاة إلى منتصف النهار، ثم أوتي وأوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به إلى صلاة العصر، وأوتينا القرآن فعملنا به إلى غروب الشمس. فأعطي أهل القرآن قراطين قراطين، وأعطي أهل الإنجيل والتوراة قراطا قراطا، فقالوا: يا ربنا عملنا وأعطيتنا قراطا قراطا، وعملوا وأعطيتهم قراطين قراطين. فقال الله تعالى: هل ظلمتكم من عملكم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين بقاء أمته ونسبة المدة الزمانية بالنسبة لما تقدمها من الأمم، فبين أن اليهود وهم أهل التوراة أعطوا التوراة فأعطوا زمانا مضاعفا على زمان أهل الإنجيل وأهل القرآن، فبين ذلك بقوله: عملوا بها إلى منتصف النهار، والنهار نصفان وكل نصف فيه ربعان، فمعناه أن اليهود عملوا إلى منتصف النهار، ثم عمل أهل الإنجيل وهم النصارى إلى صلاة العصر، وهذا يقتضي أن يكون أهل الإنجيل يعني يبقى بعد النص، إذا كان اليهود عملوا إلى النص فيبقى عندنا كم؟ نصف واحد، وهذا النص مقسوم بين أهل القرآن وأهل الإنجيل، فلا يستقيم إنكار أو سؤال اليهود والنصارى لربهم إلا إذا كان وقت العصر أقل من وقت الظهر، هذا محل الاستدلال منهم. فيقول: لا يتأتى أن أهل الإنجيل يقولون أعطيتنا قراطا قراطا، لأنهم إذا كانوا لو كانت صلاة الظهر تنتهي إلى نهاية الربع الأول فحينئذ لا إشكال تساووا مع أهلي مع المسلمين، فهذا الإشكال قالوا لا يرتفع إلا إذا قلنا إن أهل الإنجيل وقتهم أطول من أهل القرآن، وإذا معناه أنه من منتصف النهار إلى صلاة العصر الوقت أطول من صلاة العصر إلى غروبها، وهذا لا يتأتى إلا إذا صار ظل كل شيء مثليه لا مثله، لأنه إذا صار إلى المثل فهو الربع الأول من النصف الثاني المثل كما يقول الجمهور، ثم يبقى الربع الثاني إلى غروب الشمس، فقالوا يمتد الوقت إلى المثلين. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول الأول لقوة دلالة السنة على ذلك في حديث جبريل وحديث بريدة بن الحصيب وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. حديث جبريل بينا حديث بريدة في الرجل الذي سأل عن الصلاة عن وقت الصلاة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي معه يومين، ومثل حديث أبي موسى. وكلها تشير إلى أنه صلى الظهر في اليوم الثاني واعتد بصيرورة ظل الشيء مثله. أما جوابنا عن حديث الأمم فيجاب من وجهين، أجاب العلماء من وجهين. بعض العلماء قال لا نسلم ما ذكروه، أي أن الربع الثاني أطول، قالوا لأن هذا جواب الإمام ابن حزم رحمه الله، قال تتبعت الأمر بنفسي فوجدت أن صيرورة ظل كل شيء مثله تقارب من 3 ساعات وزيادة. توضيح ذلك أن النهار 12 ساعة كما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الزمان المعتدل 12 ساعة. 12 ساعة 6 ساعات منها لمنتصف النهار الأول، ثم 3 ساعات 6 الباقية النصف الثاني ينقسم إلى 3 ساعات الأولى وهو الربع الأول من النصف الثاني، ينتهي إذا صار ظل كل شيء مثل على قول الحنفية رحمه الله، وبعد ذلك يكون الربع الثاني 3 ساعات. إذا معنى ذلك بالساعات القديمة التي كانت معروفة في النهار وهي التوقيت الغروبي الذي يكون 12 على غروب الشمس، وقد أدركنا هذا، عند الساعة 9 يكون صيرورة كل شيء ظل كل شيء مثله على ما ذكروه. يقول الإمام ابن حزم أنه تتبع هذا فوجد أنه يصل إلى 3 ساعات وزيادة، أي أنه في الساعة 9 وكسر، وحينئذ يطول وقته الظهر ويرتفع الإشكال. الجواب الثاني واختاره بعض الأئمة كالإمام المغردي رحمه الله وهو الأقوى إن شاء الله، أن معاتبة هؤلاء إنما هو بمجموع الأمتين، أن مجموع الأمتين مع بعضهما يكون قيراطين لهما، والأمة المحمدية أخذت قيراطين فعادلت بوجه لا يتساوى فيه الزمان، فبين سبحانه وتعالى أن هذا من فضله، فأصبح الأمر ليس راجعا إلى أمة على كل أمة على حدة، بمعنى أن ننظر النصارى على حدة واليهود على حدة، وهذا الجواب هو الأقوى والأولى. إذا ثبت هذا فإن وقت الظهر ينتهي إذا صار ظل كل شيء مثله. قال رضي الله عنه ثم نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نزل ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي صلى جبريل العصر فصلىها النبي صلى الله عليه وسلم معه. وقد قدمنا في المجلس الماضي أن العلماء اختلفوا في قوله صلى فصلى، هل صلى جبريل الصلاة كاملة مرة واحدة ثم صلىها بعده النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان جبريل يصلي أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويسبقه باليسير كالإمام مع المأموم، والثاني هو الأقوى وبينا وجهه. صلاة العصر سمي العصر عصرا، قيل أنه العشي، وقيل طرف كل شيء يسمى عصرا لأنها تقع في طرف النهار الآخر، وقيل من عصر الشيء، والشيء إذا اعتصر لم يبق منه إلا القليل أو لم يبق منه شيء، فلما كان هذا الوقت يكون عند آخر النهار شبهوه بالشيء الذي عصر ولم يبق منه إلا القليل، ويوصف هذا الوقت بالعصر. وقد يطلق العصر على اليوم والليلة، ولن يلبث العصران يوم وليلة وليلة إذا طلب أن يدرك ما تيمم. ويطلق العصر بمعنى الدهر، وحملوا عليه قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، أن الله أقسم بالزمان كله والدهر كله. وصلاة العصر أجمع العلماء كما كالظهر على أنها 4 ركعات بعد استقرار الشرع، وهي ركعتان في أول التشريع، فيكون قوله صلى فصلى أي صلى به ركعتين، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم معه 2 ركعتين. يبتدئ وقت العصر، هذه الصلاة طبعا هي الوسطى في أصح أقوال العلماء رحمهم الله، وفي الدلالة على أنها الوسطى ما يقرب من 100 حديث كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله، قال بعض العلماء بمجموع الطرق، وأقواها ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فهذا نص. وفي لفظ ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فنص عليه الصلاة والسلام على أنها الوسطى، وإذا كانت الوسطى فهي أفضل الصلوات 5، هي أفضل الصلوات لأن الله خصها بالذكر، قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وبداية وقت العصر على الخلاف في نهاية وقت الظهر، إما أن يكون بدايته حين يصير ظل كل شيء مثله، إذا صار ظل كل شيء مثله انتهى وقت الظهر وبدأ وقت العصر، أو يصير ظل كل شيء مثله على مذهب الحنفية رحمه الله فينتهي وقت الظهر ويبدأ وقت العصر. أما بالنسبة لنهاية وقت العصر، العصر لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة، وهذا التقسيم إلى وقت الاختيار ووقت الضرورة وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع بين الأحاديث على هذا الأصل، حيث وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت العصر، أولها قوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هذا الحديث وسيأتينا إن شاء الله من الأحاديث التي ذكرها المصنف الإمام رحمه الله يدل على أن وقت العصر ينتهي بمغيب الشمس. وجاء الحديث الآخر، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن وقت العصر ينتهي باصفرار الشمس، فقال عليه الصلاة والسلام: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. وإذا صفرت الشمس تهيأت بعد ذلك للغروب، فأصبح عندنا حديثان: حديث يقتضي أن وقت العصر ينتهي بالاصفرار، وحديث يبين أن من أدرك ركعة قبل غروب الشمس أنه قد أدرك العصر. فليس عندنا إشكال فيما قبل الاصفرار، ما عندنا إشكال أنه من وقت العصر، فقط في الوقت هذا الذي ما بين الاصفرار وما بين غروب الشمس. جاء الحديث الآخر عن أنس في الصحيح، صحيح مسلم، عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاة العصر: تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيهن إلا قليلا، فذم من صلى في هذا الوقت، أعني ما قبل غروب الشمس. وجاء الذم بوصفه بحال المنافقين: تلك صلاة المنافقين. فإذا كان هذا مذموما فهمنا من هذا أن حديث من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس المعني به أهل الأعذار، كالمرأة تطهر من نفاسها ومن حيضها، والنائم يستيقظ، والمجنون يفيق، والكافر يسلم، فنلزمه بالصلاة. فعلمنا أن المراد به الإلزام لأنه فقد أدرك يلزم بها، وسيأتي أنه يدل على مسائل أخرى وليس المراد بعينه. فقلنا إن هذا لأهل الضرورة، وهو الذي يسمى وقت الضرورة، وما يسميه العلماء بأهل الأعذار، أي لا يؤخر إلى هذا الوقت إلا من عنده عذر، وإلا فهو من وقت العصر. لكن الذي لا عذر عنده نعمل حديث عبد الله بن عمرو العاص: وقت العصر ما لم تصفر الشمس. فصار للعصر وقت اختيار ووقت اضطرار، فلا يجوز تأخير إلى وقت الاضطرار إلا عند وجود العذر. وأما بالنسبة طبعا هناك من الجمهور، بعض الجمهور يقول إن وقت الاختيار ينتهي إذا صار ظل كل شيء مثليه. طبعا الحنفية ما عندهم إشكال، لأن بداية العصر حين يصير ظل كل شيء مثليه إلى الغروب. لكن المالكية والشافعية والحنابلة هم الذين عندهم هذا الإشكال، ما بين صيرورة ظل كل شيء مثله على ابتداء وقت العصر، هل هو إلى الإصفرار أو إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه. فعند المالكية والشافعية أيضا وجه، لأنه إذا صار ظل كل شيء مثليه، هذا بالنسبة لأهل لوقت الاختيار بدل الإصفرار. والصحيح أن العبرة بالإصفرار، لأن اعتبار المثلين قائم على حديث إمام الجبريل، واعتبار الإصفرار قائم على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وحديث جبريل مكي وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص مدني. وبعض العلماء يقول ليس هناك كبير فرق بين المثلين وبين الإصفرار، وهذا ما مال إليه الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله وغيره من المحققين، وأشار إليه حتى الإمام النووي، أن الشمس إذا صار ظل كل شيء مثليه بدأت في التطفيل، والتطفيل هو بداية الاصفرار، يعني عند نهاية التطفيل يكون بداية، يعني يبتدئ الاصرار من التطفيل، فيقال أطفلت الشمس، إذا بدأ ينطفئ نورها حتى تصفر، لأنه الشمس يكون في وهيجها من منتصف النهار إلى أن يصير ظل كل شيء مثله وهي على توهجها، فإذا بدأت تنكسر يقال أطفلت الشمس، وبداية الانكسار لكي تصير تصفر ويذهب شعاعها يكون عند صيرورة ظل كل شيء مثله، فأصبح إما أن تعبر بالبداية بقولك حين يصير ظل كل شيء مثلي، أو بالنهاية وهو الاصفرار. هذا بالنسبة لنهاية وقت العصر. قال رضي الله عنه وأرضاه ثم نزل وصلى، طبعا بعد ما تصفر الشمس يبدأ وقت الاضطرار لأهل الأعذار كالنائم يستيقظ والكافر يسلم، ثم يفصل فيهم على القدر الذي يمكن يحكم به بإدراك الصلاة، سيأتي بيانه إن شاء الله في شرح هذا الحديث لأنه سيذكره الإمام مالك رحمه الله بعد أحاديث. قال رضي الله عنه ثم نزل ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي صلى المغرب وهي الفريضة الثالثة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. المغرب غروب الشيء ذهابه وعزوه، وغربت الشمس إذا ذهبت، ويكون ذهابها بسقوطها أو تواريها بالحجاب. أما السقوط فقد عبر